فذكر الله تحيا به القلوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من شأنها وقدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 16 من لقاءات تفسيرنا لسورة الكهف، وكنا بحول الله وتوفيقه قد توقفنا معا في اللقاء الماضي مع الآية 21 مع قول رب العالمين: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد أفردت لقاء كاملا بحول الله لقوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وقلت لا ينبغي لمن كان له أدنى رشد أن يستدل بهذه الآية الكريمة على جواز بناء المساجد على القبور، على قبور الأنبياء والأولياء والصالحين. لا يجوز لمن كان له أدنى رشد أن يستدل بهذه الآية الكريمة على جواز بناء المساجد على القبور، وأن يعرض عما جاءت به الأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة، فإن ذلك، انتبه، فإن ذلك في الغواية غاية وفي قلة النهى نهاية. وهذا من نفيس كلام العلامة المحقق العلامة الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه تحقيق المعاني، روح المعاني، قال ولا يجوز لمن كان له أدنى رشد أن يعرض عما جاءت به الأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة، أي التي حرمت بناء المساجد على القبور، وأن يستدل بهذه الآية الكريمة على جواز ذلك، فليس فيها البتة ما يدل على ذلك، إنما هي حكاية طائفة أو حكاية قوم من أولئك الذين اختلفوا في شأن أصحاب الكهف من طلاب الآخرة، فغلب دائما وأبدا السادة والكبراء، قال الذين غلبوا على أمرهم، أي من أصحاب القرار والنفوذ والكلمة والسلطان، لنتخذن عليهم مسجدا. وما ساق الله الآية موضع المدح ولم يبين لنا فيها سبحانه وتعالى حكما يجب على الأمة أن تأخذ به وأن تتبعه، كيف وقد حرم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. فشرع من قبلنا شرع لنا إذا أقره شرعنا وصدقه نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فلقد بعث الله محمدا بشرع محكم مهيمن على كل الشرائع السابقة، وهو القائل بأبي وأمي وروحي، فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، وانتشر الخبر، خبر أصحاب الكهف. نعم، صار حديث طلاب الآخرة محور اهتمام الناس، بل ومصب مجالسهم وأحاديثهم في البيوت، في النوادي، في الشوارع والطرقات والمنتديات، الكل يتكلم عن أهل الكهف، والناس جميعا يتحدثون عنهم وعن لبثهم ونومهم وبعثهم وعددهم إلى غير ذلك. اسمع للقرآن الكريم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، وهؤلاء وهؤلاء أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني يرجمون بالغيب رجما بالغيب، رجما بالغيب أي رميا بخبر الغيب الذي لا مستند له من وحي معصوم، أي رميا بخبر الغيب الذي لا مستند له من وحي معصوم. وهذه عادة الناس دائما في كل زمان ومكان، حين يتناقل الناس أخبار الماضي وقصص القرآن أو وقصص الماضين، لأن القصص بفتح القاف هو القصص الحق الذي يقصه القرآن الكريم، أما القصص بكسر القاف فهي الحكايات والأخبار التي يتناقلها الناس ويرويها الناس جيلا عن جيل عن جيل. وعادة الناس في مثل هذه القصص أن تزيد عليها وأن تضيف لها حتى تتضخم القصة، وحتى يضاف لها ما ليس منها أصلا. هذا هو الحوار الذي ينقله القرآن الكريم. فالناس جميعا يتحدثون، اليهود يتحدثون في قصة الكهف، والنصارى من وفد نجران يتحدثون بطوائفهم اليعقوبية والنسطورية، فالنصارى طوائف، فكل فريق منهم وكل طائفة لها رأي في أصحاب الكهف وفي مدة لبثهم وكيفية بعثهم وإماتتهم مرة أخرى. بل ومشرك العرب أيضا يتحدثون كما سأبين الآن إن شاء الله، بل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتحدثون. قصة أصحاب الكهف محور حديث الناس، سيقولون هؤلاء جميعا، سيقولون أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سيقولون أي المشركون أيضا في مكة، سيقولون أي من المسلمين من أصحاب سيد النبيين، الكل يتحدث، سيقولون ثلاثة، أي عدد أهل الكهف من طلاب الآخرة ثلاثة، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب أي رميا بخبر الغيب الذي لا مستند له من وحي معصوم ودليل يقيني قطعي من عند الملك العلي أو من عند الصادق الحبيب النبي. فلا يجوز أبدا في مثل هذا الغيب أن يقطع عاقل يحترم عقله فضلا عن احترامه قواعد البحث العلمي والدليل الشرعي، لا يحل له أن يتكلم في مثل هذا الغيب من كيسه أو بشيء من عنده أو بشيء من رأيه، وإنما يجب أن يرد في مثل هذه المسائل الغيبية العلم للعليم الخبير سبحانه وتعالى، فهو وحده جل جلاله أعلم بعدتهم وأعلم بمدة لبثهم وأعلم بكيفية نومهم، وهو وحده القادر كذلك على أن يبعثهم كما بينا سابقا. رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قبل أن أواصل السعي والبحث أود أن أنبه الأحبة مرة أخرى كيف كرر الله جل وعلا في هذه الآية لفظ الكلب ثلاث مرات. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رسما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. أيها الأحبة انظروا وتدبروا كيف كرم الله كلبا لصحبته للأطهار، فكيف بتكريمه أصلا لمن وحد العزيز الغفار. يكرم كلب فيقرنه ربنا جل وعلا بطلاب الآخرة في آية واحدة ثلاث مرات، هذا تكريم الله لكلب لصحبته للأخيار لصحبته للأطهار، فكيف تظنون بتكريم العزيز الغفار لمن وحدوه سبحانه وتعالى وآمنوا به، ولمن صحبوا العلماء الأبرار، فكيف بتكريم الله لمن صحب النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أرجو أن لا تقرأ الآيات الكريمة بعد اليوم إلا وأنت متدبر لهذه المعاني الجميلة رزما بالغيب. ففصل الله سبحانه وتعالى بين القول الأول مع الثاني وبين القول الثالث بقوله تعالى رجما بالغيب. لذا يرى إمامنا الكبير وحافظنا ابن كثير رحمه الله تعالى أن القول الثالث هو أصح الأقوال، إذ أن الله قد فصل بينه وبين القولين الأول والثاني بقوله تعالى رجما بالغيب، فقال أصحاب القول الثالث وهو الأصح على الراجح ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ومع ذلك يأمر الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل ربي أعلم بعدتهم. الله جل وعلا وحده هو العالم الخبير بأعدادهم، ثم لو كانوا ثلاثة أو خمسة أو سبعة، ما الذي سينبني على تحديد العدد من عبرة وعظة؟ تدبروا معي، لو علم جل جلاله أن في تحديد عدد أصحاب الكهف حكمة ينبني عليها عمل يفيد المسلمين في عقيدتهم ودينهم ودنياهم، لذكر ربنا جل وعلا عدد أصحاب الكهف على سبيل القطع والجزم، فهو وحده الذي يعلم عدتهم. قل ربي أعلم بعدتهم، قل ربي أعلم بعدتهم أي بعددهم. فإذا كان ذكر أصحاب الكهف بأعدادهم محددة لا ينبني عليه عمل، فلا ينبغي أن نجادل في هذا الأمر جدالا طويلا متعمقا نجهل فيه من نجهل ونسفه فيه من نسفه، فالعبرة والعظة واقعة وحاصلة بذكر عددهم محددة أو بعدم ذكر عددهم. فربنا جل وعلا أراد أن يبين بأهل الكهف لأهل زمانهم ولأهل الأرض من بعدهم أن الموت حق، وأن البعث حق، وأن الساعة حق، وأن الذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود. انتهت الحكمة وانتهت الغاية. ولذلك ليس من الفقه ولا من العقل أن أطيل النفس في البحث عن مثل هذه الجزئيات، ما أسماؤهم لا يعنينا يا أخي، ما اسم كلبهم لا يعنينا يا أخي، لا ينبني على مثل هذه المباحث عمل، ولا يترتب على ذكر هذه الجزئيات حكمة. فما سكت القرآن الكريم عنه اسكت عنه، إذ لو علم الله فيه خيرا لذكره. ولذلك أنا أعجب طويلا لصفحات كثيرة أقرأها في كتب التفاسير لإطالة النفس وراء هذه الجزئيات التي لا ينبني عليها أي عمل، ولا يجوز لأحد أن يجزم فيها برأي على سبيل القطع واليقين، لأنه لا يستند في قوله هذا أيا كان القائل، لا يستند إلى وحي معصوم من كلام الرب العلي أو من كلام الحبيب الصادق النبي. قل ربي أعلم، الله، قل ربي أعلم، خلاص رد العلم إلى العليم الخبير. قل ربي أعلم بعدتهم. ثم قال جل جلاله ما يعلمهم إلا قليل. استثنى ربنا تبارك وتعالى قلة من الناس تعلم عدة وعدد أصحاب الكهف. من هؤلاء مثلا أهل زمانهم الذين وقفوا على أعدادهم وسلموا عليهم وتكلموا معهم، وعلى رأس من يعرف أعدادهم على سبيل القطع والجزم واليقين إمام النبيين وسيد المرسلين. روى الطبراني في معجمه الأوسط بسند صحيح أن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي بالفقه في الدين وعلم التأويل، كان ابن عباس إذا قرأ هذه الآية قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يقول ابن عباس وأنا من القليل. الله أكبر، انظروا إلى هذه الثقة، وأنا من القليل، أي وأنا من القلة الذين أعلم أعدادهم. وعلماؤنا متفقون على أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقطع بمعرفة أعداد الكهف إلا من جهة سماعه من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وقد يقول قائل فلماذا لم يعلم الصحابة كلهم عدد أصحاب الكهف؟ والجواب لا حرج البتة في أن يسمع صحابي جليل حديثا من رسول الله لا يسمعه عدد كبير آخر من الصحابة، والأدلة على ذلك كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من زعم أن كل حديث صحيح سمعه كل صحابي أو بلغ كل إمام من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا، والأدلة على ذلك كثيرة. أكتفي بذكر دليل واحد في حق الصحابة رضي الله عنهم، ففي طاعون الشام، في طاعون عمواس، لما ذهب عمر بن الخطاب بعدد كبير من الصحابة إلى الشام وسمع عمر وأصحاب النبي في الطريق أن الوباء قد وقع، أن الطاعون قد وقع، أسأل الله أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل وباء ومن كل بلاء. فتوقف عمر واستشار الصحابة، فمنهم من أشار عليه أن يتم مهمته وأن يدخل إلى بلاد الشام، ومنهم من أشار عليه أن لا يهلك أصحاب النبي وأن يعود إلى المدينة. وخرج إليه قائد الجيوش في بلاد الشام أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ولما عزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على العودة قال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ فقال عمر الفقيه لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلاف أبي عبيدة، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. نعم يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نفر من قدر الله في البلاء والطاعون والوباء إلى قدر الله في العافية، فكل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ليس من الحكمة أن ألقي بنفسي إلى التهلكة وأن أقول هذا قدر، فهذا فهم مقلوب لحقيقة القدر، بل نفر من قدر الله في التهلكة إلى قدر الله في العافية. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم نعمة العفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد: اختلف الصحابة، فريق على رأسه عمر وفريق على رأسه أبو عبيدة رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله، حتى أقبل عبد الرحمن بن عوف، والحديث في الصحيحين وغيرهما، ووجد الصحابة مختلفين، منهم من يقول نقبل على الشام وندخل، وعمر وفريقه يقول نرجع. فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله. الله أكبر، عمر ما سمعش، لا، مشايخ الصحابة من المهاجرين من أهل بدر ما سمعوش الحديث، لا، أبو عبيدة أمين الأمة والصحابة معه في بلاد الشام لم يسمعوا الحديث، لا، سمعه عبد الرحمن بن عوف. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وحسم عبد الرحمن بن عوف بهذا الدليل النبوي الساطع الخلاف والإشكال بين فريقي الصحابة رضي الله عنهم. الشاهد أن هذا الدليل في المسألة لم يبلغ عمر والصحابة معه، ولم يبلغ أبا عبيدة والصحابة معه، فلا ينبغي أن يتوهم أحد أن كل الصحابة قد سمعوا كل ما قاله الصادق المصدوق، أي أقصد كل صحابي بمفرده، لكنهم في الجملة سمعوا كل ما قاله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أما أن تتوهم أن كل صحابي بمفرده قد سمع كل ما قاله النبي المصطفى، فهذا وهم وخطأ فاحش يجب على كل مسلم أن يصححه. لذا يقول ابن عباس: أنا من القليل، يعني سمع ذلك من النبي الجليل، فالحديث له حكم الرفع، فلا يمكن البتة أن يقطع الصحابي بهذا إلا إذا كان قد سمع ذلك من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ثم هل تتوقع أن يعلم ابن عباس خبر وعدة أصحاب الكهف ولا يعلم عددهم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ فعلى رأس من يعلم عدة أصحاب الكهف رسول الله. قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. فلا تمار فيهم، لا تجادل، فالمراء هو الجدال، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. الله، إلا مراء ظاهرا، أي إلا جدالا أو نقاشا سهلا لينا بغير تجهيل لمن يتكلم. اسمع، لأن في من يتكلم من هؤلاء يصيب الحق أو قد أصاب الحق، ربما يكون من القلة التي وقفت على عددهم، فلا ينبغي أن تجهل كل متكلم. وإذا كان هذا للنبي فنحن من باب أولى، يجب علينا أن نتأدب بهذا الأدب. لا ينبغي أن تجهل كل متكلم، وإنما اسمع، فإن تكلم المتكلم بحق يوافق الدليل الشرعي فاقبل قوله، ولا ترد الحق إن وافق الدليل. فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها،
ويأخذ بها على لسان أي من تحدث بها. المؤمن وقاف مع الدليل، وقاف مع الحق، كما قال علي: اعرف الحق تعرف أهله. فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الحق، الوقفين مع الحق، الدائرين مع الدليل حيث دار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجادل في أصحاب الكهف إلا جدالا سهلا هينا لينا، لا تجهيل فيه ولا تكلف فيه ولا تعمق فيه، فربما يتكلم فيهم من يتكلم بالحق. ولا يجوز لك في الصورة الأخرى أن تسفه الآخرين إن تحدثوا، لأن هذا يتنافى مع مكارم الأخلاق التي بعثت بها. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لأن وفد نجران حين أقبل على النبي العدنان وطرحوا قصة أصحاب الكهف، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل كتاب سابق، فقال الله عز وجل لحبيبنا ومصطفانا: ولا تستفت فيهم منهم أحدا. تعليم رباني للحبيب النبي، لأنهم إن تكلموا فهم يرجمون بالغيب، لا ينطلقون في حديثهم عن دليل شرعي يقيني من وحي معصوم، إنما الكل يتحدث بما سمع. ولك سمعت، وحين تصل المعلومة بهذه الطريقة من الرواية، سمعنا، حين تصل إلى رقم 100 أو إلى الجيل الثالث أو الرابع أو الخامس، تكون الكلمة قد أضيفت لها من الكلمات العشرات بل وربما المئات. لابد من وضع التوابل والبهارات التي يحب عامة الناس أن يضخموا بها الحدث الماضي، لا سيما إن تكلم من تكلم بغير دليل رباني أو نبوي. هذا شأن القصاص وشأن من يحكون ليستحوذوا على العقول والقلوب، أو إن شئت فقل على القلوب، أما العقول النيرة السليمة فهي لا تتأثر بمثل هذه الحكايات التي لا مستند لها من شرع رب الأرض والسماوات، وإنما تلفظ العقول النيرة مثل هذا الطرح الذي يستخف العقول. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، فالله وحده هو الذي يفتيك، الله وحده هو الذي يفتيك. وأرجو أن أقول بأن أول من أفتى هو الله، عبارة قد يستمعها بعض أحبابنا لأول مرة، مع أنه ربما يحفظ قول الله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم. فالذي يفتيك يا رسول الله في هذه المسألة في عدد أصحاب الكهف هو الله، فهو العلم اليقيني القطعي الذي لا شك فيه ولا مراء ولا جدال. ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ثم يوجه ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم توجيها رائعا بليغا مؤثرا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وراء الآية قصة، وللآية سبب في النزول، ذكره ابن عباس وذكرتكم به في أول لقاء من لقاءات تفسيرنا لسورة الكهف، ألا وهو أن المشركين في مكة بعثوا وفدا فيهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، بعثوهم إلى أحبار يهود في المدينة، إلى أحبار يهود أي إلى علماء اليهود، وقال المشركون في مكة لهؤلاء اسألوا أحبار يهود فإنهم أهل كتاب وعندهم من علم الأنبياء ما ليس عندنا، اسألوهم عن محمد صلى الله على محمد، وصفوا للأحبار اليهود صفته وانقلوا لهم خبره وخبر ما يقول، أي خبر ما يتلوه علينا من قرآن وما يأمرنا به وما ينهانا عنه، لعل كتابهم الذي نزل قبل ذلك على نبيهم قد ذكر شيئا من شأن هذا النبي. وانطلق الوفد إلى المدينة وقابلوا أحبار يهود وقالوا لهم أنتم أهل الكتاب الأول، أي أنزل الله على نبيكم موسى التوراة، والتوراة التي أنزلها الله من السماء على موسى كتاب حق لا باطل فيه، لكنهم بعد ذلك حرفوا وبدلوا، أما الكتب المنزلة من السماء فهي حق لا تبديل فيها ولا تحريف، فأنتم أهل الكتاب الأول، دلونا وأخبرونا عن خبر صاحبنا، أي عن خبر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ما شأنه وما قصته وما خبره؟ فقال أحبار اليهود سلوا محمدا عن ثلاث، فإن أجابكم عنهن فهو نبي مرسل، وإن لم يجب فهو رجل متقول فاصنعوا به ما بدا لكم. كلام جميل ومنطق عاقل، سلوا محمدا عما شئتم من علم الأولين والآخرين، أو من علم من مضى وعلم من هو حاضر، بل وعلم من سيأتي، فلقد أطلع الله نبيه على كل ذلك، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وما من شيء إلا وأخبر به الصادق الصحابة في خطبة طويلة استمر فيها النبي خطيبا من صلاة الصبح إلى صلاة المغرب. هل تعلم هذا؟ والحديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، صعد النبي المنبر بعدما صلى الصبح وقام في الصحابة خطيبا وظل يحدثهم عما مضى وعن أخبار الأمم الماضية، وظل الحبيب متحدثا واقفا مبينا متكلما حتى حان وقت صلاة الظهر، فنزل النبي من على المنبر فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطبهم حتى حضر وقت العصر، فنزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فظل واقفا فخطبهم حتى غربت الشمس، فنزل فصلى المغرب فأخبرهم بما كان وما هو كائن وما سيكون، فأعلمهم أحفظهم لما قاله رسول الله. الله أكبر. نعم، أطلع الله نبيه على كل شيء، فهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كل كلام متعلق بشرع الله هو وحي من الله. فذهبوا إلى اليهود فقال لهم علماء اليهود سلوه عن ثلاث، ما هي؟ قالوا لهم سلوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول كان حديثهم عجبا أو كان أمرهم عجبا، وسألوه عن رجل طاف الأرض حتى بلغ مشرقها ومغربها، وسألوه عن الروح، فعاد وفد قريش بغنيمة باردة، نعم، وأقبلوا على السادة والكبراء وقالوا: جئناكم بفصل القول فيما بينكم وبين محمد، جئناكم بفصل القول فيما بينكم وبين محمد. سألوا محمدا عن ثلاث، عن كذا وكذا وكذا، وفرحت قريش فرحا شديدا، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، عن فتية خرجوا في الدهر الأول كان أمرهم عجبا، وعن رجل طاف الأرض حتى بلغ مشرقها ومغربها، وعن الروح. فقال الحبيب المصطفى: أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فانقطع عنه الوحي 15 ليلة بأبي وأمي وقلبي وروحي. عاوز حضرتك تتصور حال النبي حين يأتيه المشركون في اليوم التالي ويقولون له: أجبنا يا محمد عن الأسئلة التي طرحناها عليك في اليوم الماضي، ولا يجد المصطفى جوابا، وهو الصادق الذي لا يتقول على الله بغير علم. يا الله، والله إنها للحظات قاسية، ما فيش علم، ما عنديش جواب. فلنتعلم نحن هذا الأدب، لا يجوز للمسلم أو للعالم أو لطالب العلم أن يتجرأ وأن يتقول على الله بغير علم، بدعوى أن الناس قد ينصرفون وقد استصغروه وقللوا من شأنه. لا يا أخي، لست أفضل من رسول الله. إذا سئلت عن شيء لا دليل معك عليه من كتاب أو سنة صحيحة فقل: لا أدري، فقل: لا أدري، فمن أخطأ لا أدري، فقد أصيبت مقاتله. وكم من أناس الآن يتجرؤون على الله وبضاعتهم في العلم مزجاة، لا يفرقون بين دليل ومرتبة دليل ومناط دليل، ولا يحسنون أن يفرقوا بين أصل وفرع وكل وجزء، ولا يحسنون أن يفرقوا بين قواعد رفع الحرج ودفع الضرر، ولا يحسنون أن يقفوا على مواضع الناسخ والمنسوخ فضلا عن علم اللغة وقواعد علم اللغة، ومع ذلك يتجرؤون على القول على الله بغير علم، ويتجرؤون ويخوضون في كثير من المسائل والنوازل التي لو عرضت واحدة منها على عمر بن الخطاب لجمع لها مشايخ الصحابة من أهل بدر من المهاجرين والأنصار. تأدب يا أخي، تأدب، واعلم أن القول على الله بغير علم أخطر من الشرك والكفر. إيه بتقول إيه يا مولانا؟ استنى، بتقول إيه؟ بقول لك القول على الله بغير علم أخطر من الشرك والكفر. أنا لا أردد لفظة إلا وأنا أعرفها بإذن الله، وأعرف أدلتها من كتاب الله وسنة رسول الله، أكررها ثالثة: اعلم أن القول على الله بغير علم أخطر من الشرك والكفر. هات الدليل، اسمع لقول الملك الجليل: قل، الله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خلي بالك من ترتيب المحرمات في القرآن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طيب وبعد كده أعلى من كده وأخطر من كده، والإثم والبغي بغير الحق. طيب أخبث وأخطر من ذلك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأخطر مراتب المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ليه؟ أصل المشرك لا يضر إلا نفسه، خلاص هو شركه لنفسه وعلى رأسه. أما القائل على الله بغير علم فهو ضار مضر، ضال مضل، يهلك نفسه ويهلك غيره، ويحلل ما لم يحرمه الله، ما لم يحلله الله، ويحرم ما لم يحرمه الله. وهذه جرأة وصفاقة ووقاعة أن تنسب ما لله ما ليس لله لله، وأن تنفي عن الله ما شرعه ربك ومولاك. فلا تتكلم أبدا في دين الله إلا بعلم، إلا بدليل، إلا بفهم للدليل، إلا بفهم لمراتب الدليل، إلا بفهم لمناطات الدليل، إلا بفهم لتحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. ترجم إمام البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم، وصدر الباب بحديث رسول الله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيا أخي الحبيب ويا ولد الغالي، ليس معنى أنك قرأت كتابين من كتب أهل العلم أو 10 كتب من كتب أهل العلم أنك بذلك صرت مفتيا تتصدر وتتجرأ وتتكلم في دين الله تبارك وتعالى، وأصبحت صاحب حق في أن تدلو بدلوك في النوازل التي يهابها فحول الأئمة وكبار العلماء. الرسول قال مفيش جواب، ما عنديش علم. طب اليوم الثاني مفيش علم، طب الثالث مفيش علم، طب العاشر 10 أيام. عاوز تتصور بقى ماذا يقوله المشركون، وعاوزك تتصور حالة النبي الأمين. يا الله، جبريل، أين جبريل؟ أين الوحي؟ لا يتنزل جبريل برغبته، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. الرسول بيقول لجبريل: يا جبريل لما لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ما بيجيش كتير ليه؟ ما بتنزلش علي كتير ليه؟ لأنه حين ينزل عليه جبريل يربط جبريل بهذه اللحظات، يربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة بالوحي. فبيقول له: أنت ما بتزورناش كتير ليه؟ لما لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل جبريل بقول الملك: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. الله جل جلاله لا ينسى، في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، لكن لحكم يعلمها الملك، لكن لدروس تربوية يريدها الملك، يربي بها ربنا حبيبنا ونبينا، ليربي بها حبيبنا ونبينا الأمة إلى قيام الساعة. تمضي 15 ليلة، يا الله، يوم 2 و3، 15 ليلة، فيش آية، لا تنزل جبريل مرة واحدة. والمشركون يخوضون، ورسول الله يتألم. وبعد انقضاء هذه المدة ينزل جبريل بصورة الكهف، فيها قصة أصحاب الكهف بالتفصيل كما بيناها في 16 لقاء يجيب فيها ربنا تبارك وتعالى على سؤالين من أسئلة المشركين عن قصة أصحاب الكهف الذين خرجوا في الدهر الأول وكان أمرهم عجبة، وعن قصة ذي القرنين التي سأقف معكم فيها بالتفصيل. ثم نزل جبريل بآية أخرى ليجيب فيها على سؤالهم الثالث، ألا وهي آية سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهنا ينزل القرآن الكريم ليعلم فيه رب العالمين إمام النبيين وسيد المرسلين إن عزم على فعل شيء يجب عليه أن يرد هذا الأمر لصاحب المشيئة والإرادة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، أي على سبيل القطع والجزم، إلا إذا نسبت هذا الشيء لصاحب المشيئة والإرادة وقلت إلا أن يشاء الله. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إن شئت كما أن تقول ما قاله بعض أهل التفسير قد عوتب من الملك القدير بهذه الآية، فهل لك أن تقطعه وأن تجزمه بفعل شيء غدا دون أن تنسب ذلك لصاحب المشيئة والإرادة؟ أجيب على هذا السؤال في عجالة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيقول الحق سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. انتبه معي أيها الحبيب اللبيب، الغد من الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، فلا تقطع أبدا ولا تجزم أبدا أنك تفعل شيئا في الغد الذي هو في الغيب إذ لا علم لك بذلك، وما اطلعت على الغيب لتقطع بفعلك لهذا الشيء غدا. فكن مؤدبا مع من يعلم الغيب ورد هذا الفعل لله، فهو صاحب المشيئة وصاحب الإرادة. لأن الإنسان يا أحبابي محكوم بقصور عقله ومحكوم بجهله وضعفه. أنا لا أرى ما وراء هذا الجدار الآن إطلاقا، وفضلا عن أن أكون على علم طوال الساعات الماضية بما حدث في أي مكان في الكون، لا، فأنا محكوم بالزمان والمكان ومحكوم بقصور عقلي وضعفي. لا ينبغي للإنسان أن يتجرأ وأن يتعدى قدره وأن يتخطى طوره، وإنما يجب عليه أن يتأدب مع خالقه. ليس معنى ذلك أن تعيش لحظة بلحظة وأن تترك التخطيط للمستقبل، هذا فهم مقلوب. خلاص مولانا، خلاص، ما الأمر كله لله. نعم الأمر كله لله، طب أخطط ليه وأعمل المستقبل ليه؟ هذا خلل في فهم قضية التوكل. فأنت متعبد بالأخذ بالأسباب، متعبد بالعمل في ذات الوقت، أنت متعبد بألا تعلق قلبك بهذه الأسباب، وإنما يجب عليك أن تعلم يقينا أنها وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب. فأنا متعبد بالتخطيط، بالعمل، بدراسات الجدوى، لا حرج أن أقدم لمشروعي أكثر من دراسة جدوى، لا حرج أن أخطط وأن أستعين بعد الله جل وعلا بالخبراء والمتخصصين في أي مجال من مجالات الحياة. لا ينبغي على الإطلاق أن تتوهم الأمة بدروشة لا دليل عليها إن إحنا بتوع النبي يا جدع، وإحنا حبايب النبي يا جدع، واللي يحب النبي يزق. لا، بل الأمة أمة العمل، أمة الإبداع، أمة الإنتاج، أمة الصف، أمة النظام. لتسوون بين صفوفكم الآن في الصلاة وأنت متوضئ وفي المسجد وعلى طاعة، ومع ذلك انظر إلى العقوبة لخلل يحدث في صفوفنا هنا. لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وانت في المسجد هيبقى في خلاف، والخلاف موجود، خلاف موجود في القلوب، لان مفيش تسوية للصفوف. ايه ده؟ معقول تضرب القلوب بهذا الخلاف وهذا المرض لعدم حرصنا على تسوية الصف؟ نعم، بل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص لا عجاج ولا انحراف. فالأمة أمة الإبداع، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فيش دروشة، إنما فيه تخطيط، والمؤمن وهو يخطط ويرسم مستقبله في حدود علمه كإنسان وقدراته كبشر، خلي بالك هو موصول القلب بالله، فإن جاءت أو جرت مشيئة الله وفق تخطيطه لنفسه فهو يشعر بالسعادة والفرح، لأنه يعلم يقينا أن ما حدث له إنما هو محض فضل الله وتوفيقه. مش يقول لك فن الإدارة كمبيوتر ده فيه دماغ شغالة، لا لا لا، إنما يتواضع ويطأطئ الرأس لربه، فهو موصول القلب بالله في تخطيطه وأخذه بالأسباب، وموصول القلب بالله حين يوفق لنتائج هذه الأسباب، وموصول القلب بالله حين لا تجري مشيئة الملك الوهاب وفق ما خطط وأراد. فإن جاءت المشيئة على غير تخطيطي لا أشعر بالقنوط ولا أشعر باليأس ولا أرى أن الدنيا قد تعطلت، وإنما لا أيأس ولا أحزن. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالمؤمن موصول القلب بالله في كل حال، يخطط وهو متعبد لهذا، وإذا وفق فهو يسعد بفضل الله، وإذا لم يقدر الله له ما أراده العبد لنفسه بتخطيطه البشري فهو لا يقنط ولا ييأس، لأنه يعلم أن كل شيء يجري وفق إرادة ومشيئة الرب العلي. إن كل شيء خلقناه بقدر. يا له من أدب في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت الاستثناء ونسيت أن تعلق الأمر الذي جزمت على فعله بإرادة ومشيئة الله جل وعلا. إن ذكرت وفتذكرت بعد نسيان فاستثني، كما قال ابن عباس حتى ولو طالت المدة، بل لقد ذكر ابن عباس مدة عام لو تذكر فيها الإنسان شيئا عزم على فعله ولم يستثني ونسي أن يرد الأمر لمشيئة الله حتى لو مضى عليه عام وتذكر فليستثني، لأنه الوقت الذي ذكره الله فيه. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا سئلت في مسألة وطرح عليك سؤال فاسأل الله من فضله وسل الله أن يعلمك الصواب والحق والرشد في هذه المسألة، فوحده تبارك وتعالى القادر على ذلك. وأختم قصة أصحاب الكهف في دقيقتين بقوله تعالى، لأننا إلى هذا الوقت الطويل لا علم لنا بمدة لبثهم في الكهف، فيأتي القول الفصل والنبأ الحق، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. تستطيع الآن أن تجزم وأن تقطع بالمدة التي لبثها أهل الكهف في كهفهم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم. نعم، الله وحده هو الذي يخبرك بهذه المدة على سبيل اليقين، لأنه وحده هو الذي يعلم. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، لا يغيب عنه شيء جل جلاله في السماء ولا في الأرض. نعم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، ما من أنثى تحمل على ظهر الأرض إلا بعلمه، ولا يقع شيء في الكون إلا تحت سمعه وبصره. أبصر به وأسمع، أي ما أبصره وما أسمعه، ولا يغيب عن بصره شيء ولا يغيب عن سمعه شيء. تبارك من وسع سمعه الأصوات. جاءت المرأة المجادلة تشتكي لرسول الله، وأم المؤمنين عائشة في نفس الغرفة لا تسمع كثيرا من نجوى المرأة مع نبينا، لكن ملك الملوك سمع قول المرأة من فوق 7 سماوات، وأنزل على حبيبه المصطفى قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. عائشة لا تسمع هذا الحوار في الحجرة، والملك فوق عرشه سمع الحوار كله، لا يغيب عن سمعه شيء، ولا يعزب عن علمه شيء، ولا يغيب عن بصره شيء. إذا ما خلوت الدهر فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي؟ من هؤلاء؟ على من يعود الضمير في قوله ما لهم؟ يعود على أهل السماوات والأرض. ما لأهل السماوات والأرض من ولي دون الملك يتولى أمرهم ويدبر شؤونهم؟ هذا قول. القول الثاني، قال بعض المفسرين: بل الضمير يعود على أصحاب الكهف أنفسهم، أي ما لأصحاب الكهف من ولي يدبر أمرهم ويتولى شؤونهم بلا منازع أو شريك إلا الملك. قول ثالث، قالوا الضمير في الآية عائد على المشركين. ما للمشركين من أهل مكة في عهد النبي من ولي يتولى أمرهم ويدبر شؤونهم إلا الله؟ فلا ينبغي أن يصرفوا أمورهم وعبادتهم لهذه الأصنام الحجرية التي لا تسمع ولا تبصر، تبصر ولا تضر ولا تنفع. قول رابع، قال بعض المفسرين أيضا: بل الضمير عائد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه، أي في قضائه وفي أمره وفي ملكه أحدا. بل الأمر كله لله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبذلك أكون بفضل الله جل وعلا قد أنهيت تفصيلا وتفسيرا قصة أصحاب الكهف على مدى هذه اللقاءات الطويلة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء، أواصل السير مع حضراتكم في هذا البستان اليانع الماتع، بستان التفسير لصورة الكهف، لنستخرج مزيدا من الجواهر واللآلئ والدرر، ولنجمع مزيدا من الرحيق والزهر والورد والتمر، ولنقف كلنا في هذا المحراب المهيب الجليل نستلهم الدروس والعظات والعبر. وفقني الله وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظ مصر من الوباء، اللهم احفظ مصر من البلاء، اللهم احفظ مصر من الفتن، ما ظهر منها ما بطن، وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب النجاح لأولادنا، اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأولاد المسلمين. اللهم إني أسألك أن تذكرهم ما نسوا، وأن تعلمهم ما جهلوا، وأن تفتح عليهم وأن تنزل على قلوبهم مرض السكينة والرضا. أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطعام، فذكر الله تحيا به قلوب وتأمل.